مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما بكل الخير مع برنامجكم الربيع العربي. هذه الحلقة من الربيع العربي حلقة خاصة ومنفردة، فهذه الحلقة مع شيخ كريم وعالم جليل، إنه جبل من جبال الدعوة الشامخة، هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالأسكندرية. أرحب بك كثيرا شيخ الكريم، لأول مرة أشرف أن أكون معكم على شاشة قناة الحكمة.
أهلا ومرحبا أخي محمد، ربنا يبارك فيك يا رب.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم. مشاهدينا الأعزاء، وفي هذا الربيع العربي الذي نتحدث فيه عن الثورات العربية، وهذه المرة عن الثورة المصرية، مع شيخ الكريم الدكتور ياسر برهامي، أتحدث عن الثورة المصرية وما آلت إليه الآن، وهذه التوجهات المختلفة، وهذه الأفكار المتعددة التي ظهرت على الساحة السياسية تحديدا، وهذه المفارقات الغريبة التي تحدث الآن خاصة على الساحة السياسية. هذه التيارات المختلفة تتعارك الآن بعد هذه الثورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة على الشعب المصري، وأن تكلل بالنجاح إن شاء الله، وأن يكون ما يريده الشعب المصري، الشعب المسلم في مصر، هو الذي يكون بإذن الله تعالى. شيخي الكريم، ونحن نتحدث عن هذه الثورة وما حدث بعد هذه الثورة من قضايا واسعة الجدل، وهذا العراك السياسي الذي يسمونه الحراك السياسي. الآن كيف ترى الحراك السياسي، أو ما يعني نراه من تيارات مختلفة ومسميات متعددة، وكل ينادي بما تهواه ليلاه، فكيف ترى الوضع الآن في مصر؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة في موضوع الثورة اللي بيبشرني بالخير فيها، أنها يعني من يتأمل ما حدث يوقن أن ما حدث بمن من الله عز وجل. يعني هنقول حد بعينه هو اللي خطط لذلك، دبر هذا الأمر ونفذه، شخص بعينه قادها. العوامل الكثيرة جدا كانت لا يعني يؤخذ منها نجاح هذه الثورة. ولا أظن أن أول ما بدأ المظاهرات يوم 25 يناير كان يظن أن تصل إلى مصر ذلك، ولا كنا نتخيل ذلك. لكن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد وعلى هذا الشعب أن يسر اقتلاع هذا النظام الذي كان ذا أوتاد، كان نظام شديد القوة، وإن كان هو في الحقيقة ضعيف، لأن من يتقوى بالبطش والاستبداد لا بد أن يكون في نفسه أضعف شيء، وكلما ظلم وكلما استبد كلما ازداد ضعفا، ويعني إلى أن يصل إلى النهاية. هذا الذي حدث بمن من الله وحده لا شريك له. كان هناك سيناريوهات مختلفة جدا كانت ممكن تحصل، وعدينا شايفين اللي بيحصل في سوريا، نسأل الله أن يعافي المسلمين هناك وأن يعجل بسقوط الطغاة، وما حدث في ليبيا، يعني آلاف القتلى، عشرات الآلاف من الجرحى، وصل العدد يمكن ربما إلى 100,000. فهذا بالنسبة إلى شعب مصر لو كان يتحسب، يعني يطلع مثلا بتاع 8 مليون 10 مليون لو كان حصل مثل هذا السيناريو الرهيب. فبفضل الله سبحانه وتعالى حمى الله عز وجل هذه البلاد، وأنا يعني فعلا حمى الله عز وجل هذه البلاد من هذا الأمر الخطير بفضله سبحانه وتعالى، أن وفق الناس إلى الالتزام بالدين في الجملة، وتعظيم أمر الدماء، وتعظيم أمر انتهاك الحرمات. ولذلك من كل الحراك السياسي ده أنا أراه من دفع الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، وبالتالي فالذي يبشرني أن نهاية هذه الأمور إلى خير أن ما حدث كان غير متوقع، لكن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فطالما أن هذا من دفع الله عز وجل، إذن بإذن الله لن تفسد الأرض. ولذلك أنا أرجو خيرا أن الصراع الموجود ده صراع ليحصل التميز. كل يوم بيحصل تميز كما قال سبحانه وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، عشان يبقى فيه اتجاه واضح جدا: من يريد نصرة الدين، نصرة الإسلام، من يريد إقامة الصلاح الحقيقي في الأرض بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ومن يوالي أعداء الله ومن يوالي أعداء الأمة، كل يتحيز إلى جانبه. قد قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، عشان يبقى الأمر واضح، أنت هتبقى في أنه فريق، أنت سوف تنتمي إلى أي المعسكرين. فهذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى يسير إلى الأفضل، ونراه دائما إلى الخير، وإن كان لابد أن يهتم يعني كل العاملين على الساحة الإسلامية، بل أقول كل مواطن يعني مصري لابد وأن يعمل لصالح، ليس لصالح نفسه فقط أو لصالح طائفته فقط، لأن على سبيل المثال نحن في سفينة واحدة، لو غرقت فسوف تغرق بنا جميعا، حتى ولو كان الناس بتتخانق على الكابينة اللي جوه السفينة، الكابينة دي حلوة والكابينة دي مش حلوة، وأنا عايز إمكانيات عالية في الكابينة بتاعتي، وبعدين يترتب على ذلك إن السفينة تغرق إذا ما انتبهناش إن فيها ثقوب، انتبهناش ان فيها مخاطر ان الامواج عاليه، يبقى لازم احنا في المرحله دي نحط نصل لبر الامان، ان الكل يعمل على مصلحه البلد ويضحي مصلحه نفسه وطائفته مؤقتا على الاقل، تسير السفينه لبر الامان سوف يجد كل ما يريد.
بارك الله فيك شيخ الكريم، اسمح لي ان اخذ هذا الاتصال. اسامه من سوهاج، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
الو،
تفضل انت على الهواء.
عايز اتكلم بس دكتور ياسر.
مع اهلا
ومرحبا، تفضل يا اخي الكريم.
اخبارك يا شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله، تفضل.
الله يشهد الله ان احبك في الله يا شيخ.
احبك الله عز وجل، ربنا يبارك فيك يا رب، الله يحفظك يا اسامة،
ولا تحرمنا من رياك ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
لك سؤال اخي اسامه.
احبك حبا في الله، ونتمنى لك الخير كله ان شاء الله.
احبك الله، ونسال الله لك الغنى ولك الخير. جزاك الله،
جزاك الله كل خير يا شيخ، استودعكم الله.
بارك الله فيك، احسن الله اليك اخي اسامه. شيخي الكريم، في ظل هذا الشتات او الحراك السياسي، كيف ترى المستقبل السياسي في مصر بعد هذه الثوره التي اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون ثوره مباركة، وأن يعم الخير على كل أبناء مصر وكل أبناء العالم العربي والإسلامي؟
والله بالنسبة للمستقبل، إحنا نرجو أن يتم ما اتفق عليه الشعب في الاستفتاء، أن نسميها خارطة الطريق، وأن يعني الاستقرار الذي ننشده جميعا، إنما يعني يبدأ يعني حصول انتخابات نزيهة، ننشد الجميع أن يتحمل دوره ومسؤوليته فيها. المجلس العسكري ماضي في خطواته في إنفاذها في موعدها، ونرجو الله أن يوفق يعني أن تكون فعلا في الموعد المحدد. الطوائف السياسية جميعا نريد أن نثبت للعالم أننا فعلا شعب متحضر كما رأينا أثناء الثورة وبعدها، نريد أن نثبت أن ما يقع في الممارسات السابقة في الانتخابات من شراء الأصوات، من يعني الرشوة الانتخابية، من أعمال البلطجة وتأجير البلطجية، أن هذا عهد انتهى برمته بكل سلبياته، بأن التزوير، لا التزوير ده أمر لا يمكن أن يعني يقبل من أي اتجاه من الاتجاهات، ولا يسعى إليه أحد، لأن هذا كذب على الناس. وكذلك كل يعني مصري مطالب بأن يعني ينصح لأمته ولا يغشه، و هذا الأمر بإذن الله كفيل بإخراج الأفضل والأكفأ بإذن الله، والقوي الأمين، كما قالت ابنة الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. النصح للأمة أمر واجب، وليس لأجل أن يكون في أهواء شخصية أو رغبات شخصية. إذا تم هذا بإذن الله سيكون هناك خير كثير، نرجو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ستكون خطوة كتابة الدستور، ده اللي نرجوه أيضا، ونرجو أنه يكون فعل معبر عن إرادة الأمة، والأمة إرادتها في التزام دين الله عز وجل، في يعني أن مرجعية الشريعة الإسلامية بمبادئها الكلية وأحكامها، وليس كما يقول بعض المبادئ الكلية فقط. الله عز وجل أنزل وحيا كاملا للفرد وللأمة، للإنسان كإنسان في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته وسلوكه في كل جانب حياته. في نفس الوقت حد يعني بيّن وشرع أنظمة لحياة البشر كمجموعة من الناس مجتمعين في مكان لها دولتهم في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في العقوبات في الحدود في الأمر المعروف عن المنكر في الإعلام في النظام المالي والاقتصادي في كل الأنظمة. بنقول إن ربنا أنزل هذا كله ليس فقط مبادئ عامة ولا مبادئ كلية، وإنما أنزل أحكاما لا يجوز لأحد أن يعترض عليها.
نعم، من هذه الأحكام اسمح لي شيخي الكريم أن نأخذ هذا الاتصال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي سيد سعيد من المدينة النبوية الشريفة، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
شيخنا الحبيب، معك سيد سعيد من المدينة المنورة.
أهلا ومرحبا. ربنا يبارك
فيك. الله يبارك في حضرتك.
الله يطيب
بنسعد بيك، وأسأل الله عز وجل أن يثبتكم على الحق.
آمين يا رب.
وأن يفتح بكم. وأبشرك يعني دائما أهل الباطل إلى زوال. والحمد لله رب العالمين، يعني عندما نلقى الشباب من كل الأماكن الحمد لله رب العالمين نجد الدعم الإيماني، لا كما يقولون الدعم المادي من السعودية، وإنما الدعم الإيماني، أنهم يعتقدون بفضل الله عز وجل أن شريعة الله عز وجل هي الغالبة، ولو كره هؤلاء المشركون أو لو كره الذين لا يعلمون عن دين الله عز وجل. والحمد لله نرى كل يوم بإذن الله بفضل الله عز وجل يوميا.
بارك الله فيك أخي سيد، جزاك الله خيرا. معنا أيضا أخي سيد من الإسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي سيد، أستأذنك أن تستمع إلينا من الهاتف وأن يعني تخفض صوت التلفاز. تفضل يا أخي سيد. جزاكم الله خيرا أخي سيد، لعله يتصل مرة أخرى، فهو من مدينة الإسكندرية ولا نقطع الاتصال أبدا عن أحد. شيخي الكريم بارك الله فيك، يعني هذه الثورة المباركة وهذه التغيرات السياسية، ودعنا نقول الحراك السياسي والتغيرات في العديد من الأمور السياسية، ولكن اسمح لي أن نتحدث بكل شفافية، فكما علمتنا وكما عودتنا ومشايخنا وعلمائنا أن نتحدث بكل صراحة ووضوح. هناك العديد من القضايا المثارة الآن وتحديدا تنسب إلى الجماعة والدعوة السلفية، فالآن هناك توجهات وحملات شرسة من كافة الطيارات أو كثير من الطيارات ضد السلفيين تحديدا. هناك من هم من التيارات العلمانية والليبرالية والشيوعية، ومن يقولون أيضا، دعنا ندخل أيضا في تيارات تعد نفسها من التيارات الإسلامية كالصوفية، بل وأن الشيعة أيضا يحاربوننا ويحاربون التيار السلفي، حتى أن هناك بعض الهجمات وإن كانت يعني قليلة بعض الشيء من تيارات إسلامية أخرى. كيف ترى هذه الهجمة الشرسة من كثير من التيارات، وخاصة من تتبع التيار الإسلامي أو تطلق على نفسها التيار الإسلامي ضد هذا التيار السلفي؟
والله حقيقة يعني الهجمات من التيارات غير الإسلامية سواء العلمانية أو الليبرالية أو هجمات في الداخل أو في الخارج شوية فين؟ أنا حكيت الشوية دي مش مقدمة وخلاص انقرضوا.
ده الآن يا شيخ الكريم هناك هناك حزب شيوعي مصري يقام يعني يؤسس الآن في مصر رغم اندثار الشيوعية في العالم ككل.
والله ده حاجة عجيبة، يبقى شيء عجيب جدا يعني. بلا شك إن الشيوعية على أصلها يبقى تناقض الدستور يعني الدستوري، لكن على أي الأحوال أنا بقول إن هذه المهاجمات علامة صحة، علامة أولا قوة الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى، لان لو واحد ميت محدش هيدور على ان هو يهاجمه، لكن هو لانه هو قوي وموجود في الساحه بقوه وذو تاثير بفضل الله سبحانه وتعالى، وبالتاكيد ان هو مقنع الى قطاع كبير من الناس وبيقدم لهم ماده يعني بادلتها تلزم الكل باحترامها، بتجعل انه من يشعر بانه سيخسر ما حققه خلال الفترات السابقة وخصوصا العهد البائد وما كان يطمع في تحقيقه نتيجة عدم الاستقرار يتعرض لخطر فيهاجم من أجل ذلك. القضية في الحقيقة بالنسبة لنا إن في مبادئ ثابتة مبنية على الكتاب والسنة مبنية على النصوص لا نستطيع أن نتركها. قضية إقامة الشرع، قضية مرجعية الشريعة، دي قضية كل مسلم يعتقدها اعتقادا جازما، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يعني يقول مسلم أنا أعتقده ولا أرغب في اتباع أو التزام هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أنا سأقول لكل إنسان عندما تسمع من يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى الكتاب وتعالوا إلى السنة، وهناك من يصد صدودا، ماذا اسمه في شرع الله عز وجل في كتاب الله؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هل ترضى لنفسك أن تكون من صف المنافقين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الذين يعني يريدون أن يتحكموا إلى ما يخالف شرع الله، ودي كلمة الطاغوت لأنها من الطغيان من مجاوزة الحد، إن حد العبد المخلوق أن يكون محكوما بشرع الله الخالق سبحانه وتعالى. ومن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحه وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فكيف نقول نقبل ما يخالف هذا الشرع؟ هذا طغيان مجاوزة للحد. فقد سمى الله عز وجل من يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله متحاكما إلى الطاغوت يزعم الإيمان وليس بمؤمن. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عشان كده أقول ده ثابت من الثوابت عندنا، ما نقدرش أن احنا نتنازل عنه ولا أن احنا نقبل حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى. شرع ربنا عز وجل أن كل البشر أغلبيتهم وأقليتهم لابد أن تحكمهم بشرع الله. نعم. وده الفرق المهم جدا بيننا وبين كل من يعني يقول نقبل الديمقراطية على مفهومها الغربي. احنا لما بنقول احيانا والبعض منا قد يطلق كلمة الديمقراطية لابد ان تكون مقيدة بقيود الشريعة الاسلامية، لان احنا بنقول ان احنا قد نقبل الياتها لكن فكرة ان التشريع غير لا غير محتمل. نقول فكرة الليبرالية الحرية المطلقة اللي هم عايزين بعضهم او الاكثر منهم عايزين يقيدوا الدستور بيها، عايزين يقيدوا رأي الأغلبية بأنها لا تسن ما يقيد حقوق الحرية المطلقة.
اسمح لي أن نتوقف عند الليبرالية ونأخذ هذا الاتصال ثم نعود ونستكمل حول الليبرالية. أخي هيثم من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي هيثم أستأذنك أن تستمع إلينا من الهاتف وتخفض صوت التلفاز.
حاضر. كان عندي استفسار بس للدكتور ياسر، كنت قرأت في جريدة النور اللي صدر عن حزب النور تحت الدكتور عماد بيقول ان احنا مستعدين للمواجهة مع الاخوان، فهل حضرتك دلوقتي الوضع مستعدون ان احنا كأحزاب اسلامية ان احنا نتصارع مع بعض؟
لا والله الحقيقة انت لو تأملت. نعم.
جزاكم الله خيرا اخي هيثم، يجيبك ان شاء الله فضيلة الدكتور.
الحقيقة انت لو قلت التصريح على بعضه ممكن يكون الكلمة دي رغم انها منشورة كده بس دي ممكن من عادات الصحفيين
حتى في جريدة النور.
طبعا ما هو جريدة النور جابوا صحفيين من الموجودين في الساحة الصحفية.
نعم.
فالعنوان ده في الحقيقة ليس نص كلام. بالضبط كده، ليس نص كلام دكتور. وبعدين في الحقيقة احنا كل التيارات الإسلامية عندنا شعار نحن نطبقه ونسعى يعني الى تحقيقه بيننا وبينهم
ان شاء الله،
اننا نحب كل المسلمين وننصح لهم وان اختلفنا معهم.
نعم.
اختلفنا معهم ده بيشمل اختلاف التضاد واختلاف التنوع واختلاف التضاد السائغ واختلاف التضاد غير السائغ.
نعم.
حتى ولو كان كذلك فنحن نحب فيهم طاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى عداوة مع اي فصيل اسلامي.
اسال الله تعالى ان يجمعنا بهم جميعا
فالجملة
على قول الحق ان شاء الله.
أيوة. انا اظن طبعا ان من يعني سيختار اي قائمة مثلا قائمة احزاب سلفية او اختار الطائفة الاخرى فالاثنين متفقين في دائرة كبيرة هي دائرة السعي إلى إقامة شرع الله سبحانه.
لا إله إلا محمد رسول الله.
البهارات الزيادة دي بطمئن إن شاء الله بإذن الله تعالى راجعنا في الله عز وجل أن لا تشهد الانتخابات القادمة صراعات بين الإسلاميين، وهذا الذي نبذل كل جهد إن شاء الله لتحقيقه.
بارك الله فيك شيخ الكريم. محمد من دمياط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
تحياتنا لقناة الحكمة،
جزاك الله خير
دكتور وسام وجميع العاملين فيها.
بارك الله فيك،
وبحيي فضيلة الدكتور الشيخ ياسر برهامي.
الله يحفظك ويبارك فيك،
وربنا يعينك ويعينكم جميعا على الهجمة الشرسة اللي احنا فيها دي.
آمين.
انا كلمة بسيطة بوجهها للعلمانيين والليبراليين، هما بيقولوا ان الشعب المصري قدامه شوية على بال ما يفهم، وقدامه شوية على بال ما يعرف يعني ايه سياسة ويعني ايه مشاركة حزبية. كلهم منتظرين 4 سنوات للرئيس القادم، وبعد 4 سنوات تكون فهمت الشعب وتكون نتعرفتكم. وعندي كلمة تانية برضو بقولها لهم، الناس اللي بيرفضهم كلمة كافرين ويقول هو الاخر، قال لهم ده عقيدتنا واحنا بنعتز بها.
جزاك الله خير. انا اتحدث عن هذا الموضوع اخي الكريم محمد، بارك الله فيك. أشكرك أخي محمد. أشرف من مدينة أكتوبر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي أشرف، أستأذنك أن تستمع إلينا من الهاتف وتخفض صوت التلفاز.
أنا بستمع من الهاتف دلوقتي.
تفضل يا أخي أشرف.
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا يا أخي.
وإياك يا أخي.
بارك الله فيكم وبارك الله في الشيخ ياسر.
وفيكم بارك.
وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك في كل خطوة يخطونها بإذن الله.
آمين.
سؤالي للشيخ ياسر.
تفضل.
شيخ ياسر، احنا يعني لو تتبعنا الدعوة السلفية من بدأت امتى، حتكون بدأت في السبعينات من من القرن الماضي.
نعم.
وده كان يعني القاعدة اللي موجودة دلوقتي كانت بفضل جهد، يعني لو قلنا مجموعة تعد على الأصابع من الشيوخ ومن العلماء اللي ظهروا في السبعينات، وما كانش نقدر نقول ان في كم من العلماء كافي ليغطي شعب مصر بالكامل.
صحيح.
هل الأفضل لنا حاليا الاتجاه إلى الدعوة لتكبير القاعدة السلفية، أو لتكبير من يتبع منهج السلفي، أم الانشغال بالموضوع السياسي وما به من تبعات وما به من صراعات وما به من خلافه؟ وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك أخي الكريم. بارك الله فيك أخي الكريم. أشرف، اسمح لي أن نأخذ اتصال من أبو رقية من دمياط، محبيك كسر شيخ الكريم، سنجيب عليه إن شاء الله. أبو رقية من دمياط، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
أحب أن أرسل السلام لفضيلة الشيخ ياسر برهامي، أسأل الله عز وجل أن يمد في عمري وأن ينفع به، اللهم آمين. إن شاء الله عز وجل. يعني هي مداخلة بسيطة في عدة نقاط، أحب أن أوضح مسألة مهمة جدا لجميع المتحدثين عندما يتحدثون عن المد السلفي ويقول أن المد السلفي قد ركب الثورة وقد عالى على شباب الثورة. أريد أن أوضح لكل هؤلاء أن المد السلفي وأهل السنة والمشايخ كانوا في ثورة طوال 50 عام ماضية. فالثورة إن كان خرج الشباب في الثورة ونادوا بالحرية والعدالة، العدالة الاجتماعية والكرامة، فهناك ثورة على الفساد الأخلاقي، الأخلاقي التي جعلت هذا الشعب يرضخ لهذا الذل طوال هذه السنوات الماضية. فالمشايخ عبر القنوات التي كانت مشروعة لهم عبر المساجد وعبر المنابر كانوا في ثورة عندما ينادوا بالإصلاح الاقتصادي عن طريق تحريم الربا وعن طريق المعاملات الربوية والمعاملات التي تعتمد على الغش والخداع. هذه ثورة ضد الفساد الاقتصادي. عندما ينادون بأن الرجل يعطي المرأة حقها عبر العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية، هذه ثورة ضد الفساد الاجتماعي، هذه مناداة بالعدالة الاجتماعية. طوال هذه السنوات الطويلة من الذي كان ينادي عبر المنابر؟ من الذي كان يخرج ويرد على الفساد والانفلات الأخلاقي؟ ما هم إلا مشايخ السلفيين الذين يقولون الآن هم ركب الثورة.
جزاك الله خيرا أخي أبو رقية من دمياط على هذه التوضيحات وهذه الأبعاد التي لا يدركها كثير من هؤلاء أتباع الشتات السياسي واختلاف الحركات السياسية عن الدعوة السلفية وما تقدمه من دعوة حقيقية للإسلام. بارك الله فيك. أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
بارك الله فيك أحمد من القاهرة.
اسمح لي يا أحمد تستمع إلينا من الهاتف وتخفض صوت التلفاز. أخي مصطفى مخرجنا الهمام، يعني أستأذنك بعد اتصال أخي أحمد أن توقف الاتصالات حتى يجيب فضيلة الدكتور. تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام.
السلام عليكم. السلام عليكم يا أحمد. جزاك الله خيرا أخي أحمد، لعل يكون هناك اتصال آخر. شيخ الكريم محبيك كثر كما قلت، وهذه الاتصالات الكثيرة، فلو تجيب على
بالنسبة للسؤال الأول. نعم. الحقيقة أولا نقول الفضل لله عز وجل، الدعاء هم من فضل الله
الحمد لله،
وليس أن الفضل له، الفضل لله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فأولا بس قضية أن احنا هل نهتم بالدعوة ولا بالعمل السياسي؟ هو العمل السياسي هو دعوة في المجال السياسي.
نعم.
العمل السياسي جزء من الدعوة، لأن ده قطاع عريض من الناس بالعكس هم أكثر تأثيرا، موقع اتخاذ القرار بالعكس في هذه المرحلة أكثر، دول يعني العمل السياسي بيسند إليه من خلال المجلس الشعب والشورى اللي هينتخبوا كتابة الدستور. الدستور ده بيؤثر على الأمة أجيال متتابعة، هناك اتجاهين، اتجاه يريد أن يأخذ بالأمة إلى ما هو أقرب إلى شرع الله سبحانه وتعالى، واتجاه آخر يريد أن يأخذها إلى إلى يعني التغريب وإلى اتباع مناهج يعني الذين احتلوا بلادنا سنوات طويلة، ويرسخ للاحتلال الثقافي والفكري والمنهجي بدلا من الحرية الحقيقية لشعوبنا في أن تعود إلى شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر ده كيف نقول أننا نتركه ونهمله عشان في صراعات؟ وهل كان العمل الدعوي خالي من الصراعات؟
أبدا.
وهل تتصور ان هو لو يعني صيغ دستور يعني على المبادئ الغربيه كما هي، على يعني ليبراليه زي ما كنا توقفنا
يعني في المره اللي فاتت، ان نعود الى الليبراليه
والتي ترى الحريه المطلقه دون ضوابط دون حدود الا حدود حريه الاخرين، اللي المجتمعات الغربية بتركز عليها جدا. وكما ذكرنا من قبل، قضية الحرية بهذا المفهوم تنافي قضية العبودية، تنافي قضية أننا مخلوقون، خلقنا الله عز وجل بلا إرادة منا، ولا حد فينا اختار أنه هو يتولد في التاريخ الفلاني ولا يتولد للأسرة الفلانية، كلنا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. فيبقى الواجب علينا أن نرجع إلى من خلقنا، هو الذي يحدد لنا، يشرع لنا حدود حياتنا. أما نقول إحنا أحرار مع الله، ينفعش، إحنا أحرار مع بعض ممكن، هذا هو هذا اللي مش ممكن، هو ذا الصحيح، أننا لا يستعبد بعضنا بعضا، لا نستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. وده اللي البعض بيخاف منه جدا، يقول ده هيمسكوا رقابين هيتسلطوا علينا، لا، ده كلنا بشر مملوكون، لا يحكمنا نظام واحد، لا يجوز لأحد أن يتعالى على أحد، إنما من تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه الله عز وجل. تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى لا يصح أبدا من مؤمن، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول إحنا في مرحلة حساسة جدا ومرحلة خطيرة جدا، هذا عمل دعوي في هذا المقام، مقام العمل السياسي، مقام الإصلاح المستقبلي الذي يحدد مصار الأمة كلها. الأمة في أزمة ضخمة جامدة جدا، في توقف في الحقيقة، إذا انسحبنا لما تسميه تكثير القاعدة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى حاصل، ليس هناك ما يمنع، لابد أن توجد طائفة، فروض الكفاية دي لابد أن تقوم بها طوائف من الأمة. في طائفة تدعو إلى الله، طائفة تعلم، هل يمكن أنا أن أعلم جميع المواد مثلا في مدرسة علمية أو في معهد أو في جامعة، ولا هاخد مادة ولازم وغيري أخذ مادة أخرى؟
صح.
وهكذا في الجانب العملي، مسألة أن أنا أدعو إلى الله عز وجل، هل الذي يوزع الزكاة على الفقراء، الذي يوزع المساعدات ويرعى الأرامل واليتامى، ما هو ده دور وده دور وده دور؟
نعم. الذي يبحث في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
كل ده دعوة إلى الله عز وجل. نعم. وإنت بلا شكل، وأنا بس بتكلم فقط في المسجد على سبيل المثال، وسبت أن أنا لا أعود مريضا ولا أتبع جنازة ولا أبحث عن يتيم ولا أسعى في أرملة، أنت كده ما طبقتش اللي أنت بتقوله.
صحيح.
أقول الساعي
صلى الله
عليه وسلم على أمراتي والمسكين كان مجاهد في سبيل الله عز وجل.
صلى الله عليه
وسلم. أنا وكافر يتيمي كهاتين.
صلى الله عليه.
الكفالة مش معناه أن أدفع بس أدي له فلوس، أنا أسعى إلى أن يوجه التوجيه الصحيح والتربية الصحيحة. طب أنا دلوقتي لما أقول في مجال التعليم، يعني المعلمون صحيح بلا شك أن لهم حقوق مثلا، لكن لا أرضى أبدا أن يذهب أبناؤنا إلى المدارس ولا يجدون فرصة من يعلمهم. وكذلك الأطباء مثلا، لا شك أن لهم حقوق، والحقوق دي المطلوب أنها يعني تجاب لهم، ولكن أنا أظن أنها أن التوقيت المناسب لهذه المطالب لكل فئة لابد أن تراعي فروض الكفاية تؤدى أم لا.
عشان كده بنقول يعني حضرتك السياسي ضد هذه الوقفات الفئوية أو الاعتصامات الفئوية لا شك رغم أن لهم حقوق.
أنا بقول لهم حقوق وأنا واحد من الأطباء اللي بنا ما 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 يعني ما ما الطائفة مهضومة الحقوق بس بقول
إن إحنا ننتظر قليلا ونتراجع.
لابد من أن إحنا بنقول أمر أساسي موجود هو أن إحنا نبدأ ب يعني تكوين حكومة مستقرة منتخبة. حكومة غير المنتخبة ليس لها يعني صلاحيات واسعة واضح جدا. كذلك يعني وجود المجلس العسكري هو أخذ على نفسه عهدا بأنها تكون 6 أشهر فأيضا ينظر إلى اقتراب هذه المدة وعايز ينجز المهمة دي. الوضع الاقتصادي فيه تأخر. نقول كل هذه الأمور أنا عايز أرجع أقول أن العمل الدعوي عمل متكامل جزء منه في الجانب السياسي جزء منه. أنا طبعا أنا عارف أن كتير جدا من الإخوة الأطباء والمعلمين وغيرهم سيغضبوا هذا الكلام حقنا دلوقتي هناخده إمتى لكن أنا بتكلم فعلا أن لابد أن تكون هناك
اسمح لي شيخي نحن نبين أولا عامة. أننا مع حقوق كل هؤلاء
صحيح.
كل هذه الفئات المعلمون الأفاضل الشرفاء نحن معهم في كل مطالبهم وكذلك الأطباء صدق. وكل صدق. يعني
كل طائفة
فئات المجتمع
حقوق. أولا في الحقيقة زي ما قلت إحنا كان في نهب جامد جدا في البلاد قبل ذلك
صحيح.
وعشان كده الناس اتظلمت في كل مكان في النوبة في يعني لم تعطى لهم حقوقهم في الصحراء أهل سيناء لم تعطى لهم حقوقهم كتير جدا بس طب احنا عايزين نخرج من النفق الضيق الذي نحن فيه وعند ذلك سيأخذ كل حقه
نعم.
لابد أن نتوقف بالضبط كده زي قربة مخرومة عمالا ايه تخر كل شوية نزيف.
طيب معنا اتصالين عاوزين ياخدوا حقهم
اتفضل.
اخي انور من الاسكندرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخي الكريم.
الله يظل ان يبارك في قناة الحكمة وان يسدد على الحق وخطاكم وسلامي الى فضيلة الشيخ ابو الحسين شيخنا الشيخ ياسر البرهاني حفظه الله. لي سؤال شيخنا عن مشاركة المرأة والتي يعني وردت والاخوة تسأل كيفية المشاركة وهل هذا نوع من التولية ام لا. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك اخي الكريم. اسمح لي دكتور نأخذ اتصال آخر من سمير من القاهرة ثم نجيب على الأسئلة. أخي سمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي سمير السلام عليكم. طيب جزاكم الله خيرا. شيخ كريم نجيب على استفسار أخي أنور مشاركة المرأة وكيف ترونها في الحياة السياسية الجديدة.
هي قضية مشاركة المرأة بالترشح والانتخاب قضية اختلف فيها المعاصرون. بعضهم يرى أن هذه من باب الولايات وباب الولايات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والبعض يرى أنها ليست من ذلك وإنما هي مشاورة وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة عندما في صلح الحديبية عندما امتنع الناس من امتثال أمره عليه الصلاة والسلام وأخذ بكلامها وقد شاركت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها يعني في كثير من المسائل السياسية في هذا الوقت يعني
نعم.
وإن كان هذا الأمر في الحقيقة عند التأمل أنا أرجح أن هذا من باب الولايات وليس من باب أمر المشاورة واسع
نعم.
لكن أمر الـ 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 يعني المجالس النيابية المعاصرة هي أقرب وصف لها إلى اصطلاح أهل الحل والعقد عند أهل العلم المتقدمين لأنه من صلاحيات هذه المجالس عزل رئيس الدولة
نعم.
من صلاحياته عزل رئيس الوزراء استجواب وإمكانية فعلا إسقاط الحكومة لا شك أن في ولاية بدرجة ما. على أي الأحوال نحن الآن بين
بس اسمح لي شيخي أناقشك في هذه المسألة
فضل.
يعني هل الولاية المقصودة هنا ولاية المرأة لكي تكون أميرة أو رئيسة أو ملكة أو أميرة أم
عموم
أن تكون واحدة من مجموعة؟
لا عموم الدليل الاقتضي أن الولاية إذا ثبت أنها ولاية عامة تبقى هذا ليس يعني يبقى داخل في عموم الحديث
يعني هي واحدة أو 10 أو 20 من ضمن 500 يعني عضو في هذا المجلس لكن فهل لها ولاية منفردة؟
لا ليست منفردة ولكن هي مجموع من ولاية منفردة. في كلام لأهل العلم في أهل الحل والعقد من يكونون هنقول للصحابة رضي الله عنهم كان فيهم أمهات المؤمنين. هل دخلنا في الشورى مثلا في عهد عمر لما قتل عمر رضي الله عنه لما قتل عثمان هل تشاور يعني كنا من أهل الشورى في اختيار علي رضي الله عنه أم الرجال هما أكمل النساء عقلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الصحابيات عالمات جليلات وما زلنا نروي عن هنا الحديث نسمع الحديث عنه. الغرض المقصود أقول ده فيها اجتهاد، ومع ذلك أنا عن نفسي أنا أرجح وأظن أكثر أهل العلم المعاصرين رجحونها ولاية، لكن الباب يعني ليس فقط باب أبيض وأسود كما يقولون، ليس باب إن هذا خير وهذا شر فقط، أنت تبحث عن خير الخيرين وشر الشرين. لو قلت نعم هناك مفسدة من يعني، لو قلنا أي الأمرين أقل شرا، مفسدة وجود امرأة مسلمة تنصر الدين لو يعني كان أهلها صوت في المجلس، وبين أن ينسحب الإسلاميون من نظام القائمة ده بالكلية إذا لم توضع امرأة في هذه القائمة، هيترتب على ذلك أنه يسحب أكثر بالنصف الأعضاء على الأقل نصف فأكثر، الله أعلم هيتغير القانون ولا لا، لأن البعض يطالب بزيادة نسبة القائمة، أن القائمة تبقى بدل ما تبقى 50 تبقى 30 أو تبقى 75 وثلاث أرباع وربع بقائمة نسبية مغلقة، يبقى ما فيش أصلا انتخابات على مقعد فردي. بلا شك أن مثل هذا الأمر فيه نوع الانسحاب ده يبقى فيه مفسدة أعظم بلا شك. هل نمكن من يريدون الأخذ بالأمة ذات الشمال إلى دستور ليس إسلاميا لا يمت إلى الإسلام بصلة، أو يمت إليه بصلة رمزية ديكورية كما قالها أحدهم قديما إنها هذه المادة مادة ديكورية، للأسف الشديد استعمل هذا اللفظ ده، نترك هذا الأمر؟ ولا لو وجدت امرأة مسلمة تشارك برأيها الصائب الموافق للشرع في هذا الباب، أنا دلوقتي ما بختارش بين خير وشر فقط، أنا بختار بين خير الخيرين وشر الشرين، أنا بقول بلا شك أن وجود امرأة مسلمة في هذه الحالة سيكون أفضل.
يعني شيخ كريم، أنت ترى أن مشاركة المرأة في الأصل غير جائزة، ولكن إذا كانت هناك ضرورة وهناك حسابات للمفاسد والمصالح فأنت ترى أنه لا بأس إذا كانت تفيد الإسلام لا تضر الإسلام؟
هذا صحيح، ولا شك أن هذا الأمر ما فيش دلوقتي في واقعنا موازين مطلقة دائما.
نعم.
دائما هناك في اجتماع الحسنات والسيئات، اجتماع المصالح والمفاسد.
نعم شيخ الكريم، القضايا كثيرة ومتعددة ومتشعبة والوقت يداهمنا، ولكن لابد بإذن الله تعالى أن نطرح هذه الأطروحات وهذه القضايا. من هذه القضايا التي انطلقت على الساحة في الفترة الماضية وكان هناك هجوم شديد على الدعوة السلفية بل وعلى صاحب الفضيلة الدكتور ياسر برهامي تحديدا في مثل هذه القضايا من أناس كثيرين، اسمح لي أن نأخذ مثلا ما يقال حول تصريحات الدكتور ياسر برهامي من تكفير النصارى مثلا.
ودي مش تصريحات الدكتور ياسر برهامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. العظيم، أنا سمعت كل اللي اعترضوا على الكلام اللي قلته في حلقة الأستاذ وائل والكتابات اللي كتبت في الجرائد بعد ذلك، ولقيت ما فيش ولا حد منهم تعرض لما ذكرته من الآية. الله عز وجل قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هم بيقولوا لا ما بيقولوش ثالث ثلاثة، ده هو الثلاثة في شيء واحد، أنا بتكلم على الآية الواضحة الصريحة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أخبرونا يا معاشر المسيحيين كما يسمونهم.
والله شيخ الكريم اسمحني أن أقاطعك، وأنا لا أريد أبدا والله أن أقاطعك، ولكن خرج علينا من يفهمنا ويعرفنا عقيدة التثليث، وكنت يعني لا أعرفه كثيرا، ولكن عندما وجدت في اسمه لقب الدين فعلمت أنه مسلم ويناقش عقيدة التثليث ويتحدث عن أبوه ويقول أبونا ويقول سيدنا.
أنا أسأل سؤال، أنت تعرف أو كل واحد يعرف أن الفرق الثلاث الموجودة حاليا أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت تعتقد اعتقادا جازما أن الله المسيح ابن مريم أم لا؟ كلهم يجزمون أن أقانيم الثلاثة يقولون شيء واحد، ولو الشيء الواحد منهم أقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، تجسد وولد من بطن مريم وصلب من أجلنا، أنا بتكلم على هذا الاعتقاد.
طيب اسمح لي شيخ الكريم، يعني لن نقول أنهم كفار بل نقول أنهم يؤمنون بعقيدة التثليث، فإذا كانوا يؤمنون بعقيدة التثليث فهم عندنا كفار. وبالطبع إذا كنا نحن نؤمن بالمسيح نبيا ورسولا فبالتالي نحن عندهم كفار.
لا، وأنا أصرح أني أكفر بهذا الاعتقاد.
نعم،
لكن القضية برضو عايزين نقول هو الامر مش ان احنا امر نسبي مطلق, ان امر نسبي فقط, ان انا بكفرهم وبكفرهم دي حقيقة فعلا. نعم. هم يعتقدون جزما ان احنا كفار, وانا اصرح بانني اكفر باعتقادي ان المسيح اله,
وهذا لا يضير العلاقة بيننا شيخ
كريم. العلاقة امر ده مبني على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. المعاملة, وانا اوضحت هذا جيدا جدا واكررته مرات, من ان ابيع واشتري واجر واستاجر, اعامل بالبر والاحسان, اعود المريض, كذلك اطعم الجائع واطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا, والاسير بيبقى ايه؟ ليس مسلم.
نعم.
ثم الاسير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مربوط في المسجد, يا محمد اني جائع, قال هذه حاجتك. فاذا كان اسير فكيف اذا كان جارا, فكيف اذا كان زميلا في العمل؟ احنا نعامل من لم يحاربنا في الدين بالبر والقسط,
وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
ده باب المعامله, لكن باب الاعتقاد لا يمكن اترك عقيدتي
لا جدل فيه
للاخرين, لاعتقاد الاخرين ولا لصناديق الاقتراع ولا ده امر ده لا يمكن ان اتركه ولا هستحي منه. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى, ليس لاحد ان يغير كلام الله عز وجل. وبقول برضو الكلام ليس فقط انه امر نسبي, يعني انا ايه, انت كافر عندي وانا كافر عندك, ده صحيح الكلام ده, لكن انا بتكلم عن عند الله عز وجل اتصدقون القران ام لا؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي في القران لابد ان يؤمن به كل احد, من لم يؤمن بهذا الكتاب ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن عند الله عز وجل. وده والله من الرحمه التي تراد بكل احد. انا لو شايف واحد ماشي هيقع في حفره من النار او في بئر وقول له سر على بركة الله أنت على هدى, يبقى أنا كده برحمه وانصحه, ولا عايزه يفكر تفكير يفكر من جديد؟ قل إنما أنذركم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين عذاب شديد. إحنا دلوقتي عايزين نقول لازم نفكر, ندعو إلى التفكير. أنا رحم الله أمرنا أن نرحم العالم لأن الرسول أرسل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, فكيف أقول لمن كذبه أنت على خير وأنت على حق وأنت تعلم أنهم لا يصدقونه صلى الله عليه وسلم ولا يصدقون القرآن؟ إحنا يبقى إحنا كيف نرحمهم؟ بنريد بهم الخير, والله نريد الخير للعالم بأن يعلموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم وينظروا إلى أدلة نبوته فيؤمنوا بها. أعيدوا النظر في ذلك حتى تفكروا تفكيرا بعيدا عن التشنج والاعتراض. احنا بقى مش هتفرق احنا بنقول ايه, العبرة بالموقف غدا بين يدي الله.
وانا ادعو ايضا شيخ الكريم من يدافع عن عقيدة التثليث
ان يراجع
من المسلمين ان يقرأ القرآن اولا ويتفهمه كما يتفهم قراءة العهد الجديد وهذا الانجيل. بارك الله فيك شيخ الكريم. هناك قضية اخرى وهي تصريحات اردوغان الذي قال انه يتمنى ان تكون مصر دولة علمانية كما هي تركيا. هل ترى أن هناك خلاف كبير ما بين السياسة التركية أو الطبيعة في دولة تركيا من بعد هدم الخلافة ودولة مصر من بعد إزاحة مبارك؟
قطعا ويقينا التصريحات غير موفقة وغير موسى وغير صحيحة أصلا, ولا يجوز أن يتمناها مسلم لأي طائفة من المسلمين, وتدليل على خلل في الفهم. رغم أردوغان قدم خدمات لشعبه وحبه الشعب المصري في أكثر يعني كثرة بالغة, ولكن تعلمنا أننا نحب في الله ونبغض في الله, وأن المسلم الذي عنده خلل في منهجه أو معصية أو بدعة نحبه الإسلام ونبغضه على يعني ما ابتدع فيه. الكلمة دي كلمة فظيعة جدا, أنا لو وصل صوتي إليه أنا أدعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل هذه الكلمة, لأن تمنيه العلمانية لشعب مصر فصل الدين عن الدولة وأن الدولة لا تقوم على أساس الدين, هذا خلاف ما يعني هو من دين الإسلام من أسس دين الإسلام, أن الإسلام جاء ينظم حياة البشر في أفرادهم وفي دولهم.
نعم.
فجزء من إسلامك أن الدولة تقوم على الإسلام, الواقع مختلف تماما, وأنا لا أبرر له ما يقوله في واقعه بس أعلم أن هناك قدر من الاختلاف. إحنا بفضل الله سابقين تركيا جدا في هذا البيت. تركيا أردوغان ولد وهو يتنفس هواء العلمانية.
نعم.
لأنه ولد بعد فرض العلمانية.
العلمانية بقى 90 سنة.
طبعا بالقهر.
نعم.
والظلم, وعلمانية يعني أفظع ما يكون. الشعب المصري على القانون التركي يعني يستحق عقوبة السجن مدى الحياة, ان الشعب المصري وافق على دستور ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع. الكلام ده في القانون التركي مجرم. نعم. عندهم ان اللي يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنين، واذا كان ضمن جماعة يبقى يعاقب بالسجن مدى الحياة.
شيخ الكريم، وهم يطالبون في العلمانية بفصل الدين عن الدولة، هل السياسة، هل الدولة بعيدة عن الدين، وهل الدين بعيد عن الدولة؟
هذه القضية.
أليس الدين هو منظم هل كل الذي أحوال
قال
الدولة؟
الذي قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أليس هو الذي قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى؟ أليس هو الذي قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ أليس هو الذي قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ أليس هو الذي قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة؟ أليس هو الذي قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ أليس هو الذي قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما؟ كل كلام ربنا.
إذن يريدون منا أن نأخذ من الدين العبادات وأن نترك الأحكام.
هذه القضية الخطيرة. إن هل التدين قضية شخصية؟ هل التدين علاقة فقط بين الإنسان وربي في حدود ذاته فقط، ولا هناك منهج حياة لابد أن يعيش به الفرد والأمة، عبودية الفرد وعبودية الأمة؟ فقضية العلمانية بلا شك مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. وما ينفعش نقول لا ليست مخالفة للدين، لا، الدين اللي هو إيه؟ هو الدين، الدين اللي هو صلاة وصومه بس وحجاب مثلا للمرأة إن زوجته تبقى محجبة؟ لا، مش بس كده، ده منهج حياة، ومنهج حياة ده مش متصور إن ربنا نزل لنا كيف نتطهر من النجاسة وما ينزلناش ماذا نصنع في حياتنا السياسية. ده تهمة للشر. ده ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن الحيض والنفاس، ولا يخبرنا عن النظام الاقتصادي الذي يعني يشكل جزء كبير جدا من حياتنا، عن نظام الحكم في الإسلام. لا يخبرنا عن ما نحتاجه في نظام المجتمع وطبقاته، وهل هو صراع بين الطبقات ولا تكامل بين الطبقات ولا تماسك وتعاطف بين أفراد المجتمع، المؤمن المؤمن كربنا يشد بعضه بعض. ازاي اتصور انا ان الاسلام بيبعدنا الا عن كل شيء في الحياة الا الجزء بتاع العبادات؟ خطير جدا.
طيب دعنا الشيخ الكريم ان يعني نتجول في قضية اخرى، وهي قانون الطوارئ. قانون الطوارئ الذي كان من المفترض ان ينتهي قبل يومين، ولكن تم مده فترة أخرى من قبل المجلس العسكري. ما هي رؤيتكم لمد قانون الطوارئ؟
هو تصحيحا هو كان المفروض كان ينبغي أن إلغاؤه أصلا.
نعم.
أنا أقول طبعا هذا القانون قانون سيء السمعة، وأحنا الإسلاميون عموما هو أكثر من عانى من هذا القانون. اعتقالات مفتوحة المدة. أنا أعرف بعض الإخوة قعد معتقل 19 سنة بدون محاكمة، 19 سنة، وبعضهم 15 سنة بدون محاكمة، يخش ياخد التظلم، ياخد افراج، يحطوه في الاسم اسبوعين لغايه ما يطلعوا له قرار اعتقال جديد لانه هو تبين انه خرج ويضر بالامن العام، وهكذا دون ان يرى اهله ولا يقول له مش هتشوف الاسفلت. ده قانون سيء السمعه. القانون العادي يكفي في ردع المجرمين لو احسن استخدامه، لو استخدمه من يتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب. فاحنا مش محتاجين قانون الطوارئ بلا شك، مع ان انا لا ارى تطبيقا وكان له منذ الثوره تطبيق. نعم. قانون الطوارئ انا اعلم ان حتى المعتقلين كلهم خرجهم، بل بعض ما خدوا احكام من الاسلاميين كانت احكام جائره جدا ومبالغ فيها، ايضا افرج عنهم. انا اعلم ذلك، وده امر لا شك انه يحسب للمسؤولين في الدوله، ولكن هل نحتاج الى سيف مسلط على الناس، على رقاب الناس؟ قانون الطوارئ لابد يعني وان يعني يوقف العمل به او يلغى، لأن القانون الثاني كافي. وإن كنا لا نختار أيضا يعني إيه مسألة المليونيات كل شوية علشان إلغاء تنفيذ حاجة معينة. أنا بقول لو حصل إن هذا القانون فعلا استخدم في كبح رأي أو في اعتداء على حرمات أحد أو في منع يعني من لا يعتدي على الناس ولا إنما يعبر عن رأيه فقط في يعني الاعتداء عليه استخدام القانون، يبقى ساعتها لابد من وقفة للجميع، لكل الطوائف العاملة في الساحة السياسية. على أي الأحوال يعني إذا كان الأمر يعني إن موقفنا من تضمين القانون الطارئ، بلا شك إن احنا نرى أن هذا القانون سيء السمعة، ينبغي إلغاؤه. إذا تم إلغاؤه بالفعل من قبل المجلس العسكري سيكون بادرة طيبة جدا مطمئنة لكل الحركات السياسية والمواطنين كذلك، وأقول لن تفلت البلد. البلد أصلا كانت بلا أب عندما أعلنت الأحكام العرفية فيها، كانت بلا شرطة، شرطة ذابت، والجيش كان غير متعامل، وبفضل سبحانه وتعالى البلد ما انحرتش وما حصلتش فيها حاجة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يحفظ مصرنا من كل شر بإذن الله تعالى. ونطالب المجلس العسكري بإلغاء هذا القانون، كما قلت صاحب الفضيلة الدكتور ياسر برهامي بأن هذا القانون قانون سيء السمعة، فيجب على المجلس العسكري إلغاء هذا القانون. ونحن نطالب أيضا من هذا المكان في ظل يعني مطالبتنا بإلغاء هذا القانون سيء السمعة بإطلاق سراح شيخنا الشيخ أبو يحيى الذي اعتقل في ظل هذا القانون بدون تهمة ثابتة ولا تحقيقات راسخة في النيابة. وهناك شيخ الكريم وقفة من أمام مسجد عمر مكرم في التحرير غدا إن شاء الله لنصرة هذا الشيخ الكريم الذي اعتقل في هذا القانون.
احنا بنقول ان اصلا يعني اي حد سواء الشيخ أبو يحيى عافاه الله عز وجل او غيره، كل احد لو كان الاعتقال على هذا القانون فهذا بلا شك لابد من اطلاق سراحه، واذا كان على خلفيات تحقيقات نيابه لابد ان يفصل في القضيه.
نعم.
العدل البطيء ظلم سريع، هو مدان يبقى يحاكم محاكمه عادله، ويبقى تذكر الادله ويعطى حق الدفاع عن نفسه، لكن تطويل المده بلا انتهاء للقضيه
بلا محاكمات
عده اشهر والقضيه تحتاج الى فصل. وكذلك مداهمات الامر ده كان على خلفيه مطالبات معينه، كان على مطالبات فئات معينه بان فلان ده اثر فتنه. صحيح قد يكون موقف يعني عنيف في بعض المواطن، لكن نقول ان الامر كل شيء يتم ب يعني اذا تم بالعدل الذي شرعه الله عز وجل وبالتحقيق المنصف وبالبحث عن التهم وادلتها، وليس مجرد ان احتياطي نحبس فلان. بس عايز اؤكد ان وقف بكره وأكد على الإخوة المشاركين فيها أنها لابد أن تكون وقفة سلمية.
نعم.
وأن لا تتحول إلى ما تحولت إليه المظاهرات السابقة من صدام مع الشرطة، أبناء الشرطة وأبناء الجيش إخواتنا أولادنا، وإحنا كلنا في سفينة واحدة. فنرجو من الإخوة، إحنا مش أعداء بعض، المصريين مش أعداء بعض.
أنت تعلم شيخ الكريم أن كل الوقفات التي خرجت وفيها من يمثلها من الطيارات الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى هي يعني وقفات سلمية. أيوة. تنادي بأحكام حقيقية يعني ومطالبات فعلية.
وأكد ذلك لأن هو وأطالب المنظمين لها بالحذر من المندسين اللي ممكن بيحاولوا استفزاز الناس، واللي بيحاولوا ان هم يحولوا هذه الى مسيرات الى اماكن معينة لنوع من احداث الاعتداءات والفوضى. أؤكد على أنها تكون سلمية تنتهي أيضا دون اعتصامات، يعني لا نريد تعطيل المرور ولا اعتداء على مصالح الناس ولا ما حدث يعني في الجمعة المسمى بجمعة التصحيح المسار. فالإخوة تكون منتبهة وبإذن الله تعبر عن رأيها، محدش يقدر يقول أن التعبير عن الرأي والمطالبة بالحق بطريقة أو بأخرى أن ده حد يمنع منه،
وخاصة أنها ليست مطالبات فئوية وليس فيها أي نوع من أنواع التعطيل للعمل أو للشارع. صحيح. الذي يقفون فيه إن شاء الله. شيخ الكريم، هناك الآن على الساحة السياسية تحالفات تسمى بالتحالفات السياسية والتحالفات الديمقراطية. هناك بعض التيارات الإسلامية تتحالف مع تيارات ليبرالية، هناك تعارضات مع تيارات إسلامية بعضها البعض. كيف ترى هذه التحالفات في ظل هذا الحراك السياسي؟
والله اولا انا بقول يعني احنا لابد ان يكون التحالف مبني على اتفاق رؤى. التحالف الديمقراطي اللي موجود ما بين بعض الاحزاب الاسلاميه وبعض الاحزاب العلمانيه زي الاخوان وحزب العداله الحريه والعداله وحزب الوفد ويعني
وبعض الاحزاب الاخرى
اكثر من 20 حزب اخر معظمها علماني وبعضها اسلامي ايضا، ولازم يكون في رؤيه. حتى الاسم التحالف الديمقراطي، كلمه الديمقراطيه يعني نحن لا نقبلها بإطلاقها، نحن نقبلها مقيدة.
لا بأس بها إذا كانت بشرع مقيدة. الله.
نعم. مقيدة بشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا على أن بعض المشايخ الأفاضل والدعاء يرفضها ابتداء. لكن على أي الأحوال إذا قلنا نقبلها مقيدة بأن لا تخرج عن شرع الله وأن هذا هو النظام العام للمجتمع، غيرنا لا يفهمه كذلك.
نعم.
إذا يبقى كيف نجتمع على يعني عنوان واحد الكل يفسره على ما يريد ثم نقول نحن نجتمع على ذلك؟ حقيقة ننزل للشارع وكل يأخذ نسبته الحقيقية، لأن التحالفات دي بتعمل نوع من الطمس على حجم القوى الموجودة، وأنا شايف الانتخابات النزيهة معناها إن كل واحد يعرف حجم وزنه، وبالتالي أنا لا أريد أن أساعد من يريد أن يعني يثبت وجودا لا حقيقة له في أرض الشارع المصري.
يعني
ولذلك إحنا اخترنا يعني نحن نرى أن التحالفات دي تكون على مبادئ واضحة ومنهج محدد وفكر واحد ورؤية واحدة، تبقى لها حقيقة ولها معنى، والناس يكونوا متقاربين. نعم في ممكن يكونوا مختلفين، زي الاتجاهات الإسلامية ممكن تكون مختلفة، بس يكون الاختلاف ده اختلاف سائغ. بالتأكيد عمرنا ما هنتفق في كل حاجة.
نعم.
مستحيل ان احنا يعدم الخلاف، زي ما البعض كنت بقرا النهارده في مقال لواحد في قناة التلفزيون بيقول ان هو ايه ده العقل السلفي لا يقبل الخلاف. هذا كذب، هذا كذب محض. العقل السلفي يعرف الخلاف السائغ وغير السائغ، يعرف التنوع واختلاف التضاد، ويدرك الفرق، لأن الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. انت عايزنا نقبل الخلاف للبينات؟ لا، لكننا نقبل قضي البينات. البينات هي آية محكمة، حديث صحيح، إجماع سابق قديم من سلف الأمة أو في أي عصر العصور إذا ثبت الإجماع، أو قياس جلي على هذه الثلاث. إذا كانت هناك بينات يبقى اللي بيخالفها قد قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى إحنا نرضى أن إحنا نكون من أهل العذاب العظيم؟ لا،
ده الاختلاف الكريم. اسمح لي، فهؤلاء لم يقرأوا في الدين الإسلامي البتة، والدل على ذلك أن الأئمة الأربعة اتفقوا في كل شيء ويجلون بعضهم البعض، ولكن اختلفوا في اجتهادات
كثير جدا.
فقه أبو حنيفة رحمة الله عليه، فقه الإمام مالك،
فقه
كل هذه يعني كل الأنواع مختلفة في الفقه، ولكنهم هم كلهم من السلفيين،
كلهم أئمة السلف. احنا كلمة السلف دي عندنا تشمل أئمة الأربعة، تشمل أئمة الحديث. اختلاف ده واقع، احنا بنختلف مع بعضنا، احنا داخل الدعوة بيقع اختلاف كل يوم. بس احنا لينا آلية بنتفق بها، وهي آلية على فكرة هي مأخوذة من شورى عمر رضي الله عنه التي جعل الأمر شورى، وجعل 6 أصوات وكل واحد له صوت، حتى جعل طلحة صوته لعثمان، وجعل الزبير صوته لعلي، وجعل سعد صوته لعبد الرحمن بن عوف، وبعدين عبد الرحمن بن عوف قال لهم أيكم يخرج نفسه من الأمر ويجعل نجعل له الأمر يختار، فسكت الشيخ، قال تجعلون ذلك إلي، أخرج نفسي وأشن الخليفة وأنا اللي أختار أو نعم، فأصبح كل الأصوات مع مين؟ لكن ده دليل على اعتبار ان كل واحد له ايه صوت. فاحنا بنختلف مع بعض، وبيننا اختلافات قد يعني نقعد ساعات نقعد نزعق مع بعض، بس نخرج حبايب جدا. فالامر ده امر فعلا، لان اختلافنا منضبط بقواعد، فمحدش هيقعد من الخلاف. بقول الخلاف بين الاسلاميين داخل في دائرة، عندما يكون داخلا في دائرة الخلاف السائغ يبقى هو ده الذي يمكن ان نجتمع عليه في تحالف. فبالنسبة للتحالفات الاخرى نحن لا نرى ذلك، هم يتحالفوا مع بعضهم وينزلوا للشارع ونشوف. واحنا يعني ايه زي ما قلت، احنا عمليا سيكون هناك التزام بنتائج الانتخابات بدون تزوير، لكن هذا لا يعني ان عقائدنا ستتغير بناء على صندوق الاقتراع. صندوق الاقتراع لا تغير لنا عقيدة. لو احنا لوحدنا في العالم كله، والعالم كله يقول انتوا غلطانين وربنا سبحانه وتعالى معنا الدليل من كتاب والسنة ان احنا صح، يبقى سنظل على ذلك. احنا لو خسرنا في الانتخابات، وهو وارد يحصل، طب ما في اسلاميين في بعض البلاد الاخرى خسروا في الانتخابات وفقدوا اصوات، هنعمل ايه؟ هنقول هنعتبر ان احنا فشلنا في الدعوة الى الله، عشان يوم ما الناس يختاروا حاجة خلاف الاسلام يبقى هم ايه، يبقى الدعوة الى الله عز وجل لم تصل اليهم بعد. يا اما ننتهوا نفسنا ايضا ان احنا قصرنا في اداء حق المجتمع، لان الناس ممكن يكون في حقوق اجتماعية لابد ان نؤديها، ولا بد ان نشعر بمشاكل الناس، ولا بد ان نقدم من يصلح امرهم ومن يصلح لهم. يكون احنا اخترنا اختيار غير جيد، نقوم نعيد اختيارنا مره ثانيه ونعيد جهدنا مره ثانيه، لكن القضيه ليست انها ستكون يعني نهايه المطاف. وارد جدا يحصل كده، وزي ما قلت حتى زي ما يحصل بعد ذلك، دعوة الى الله عز وجل ستستمر كسبنا ولا خسرنا في الانتخابات.
اسال الله سبحانه وتعالى لكم ولنا ولمشاهدينا ولكل المسلمين الثبات على الحق ان شاء الله. شيخ الكريم، دعني ان يعني القي عليك هذا السؤال الاخير في هذه الحلقه، فمخرجنا يستعجلني ويقول ان الوقت قد ازف من بين ايدينا. شيخي الكريم، الثوره السوريه الان ثوره مشتعله، في الحقيقه ان الاعراض تنتهك في سوريا، والدماء يعني تستباح في سوريا، وكذلك كل شيء في سوريا حتى المآذن تهدم، كذلك كتاب الله سبحانه وتعالى يدنس من قبل هذا الفأر الذي أنجبه ذلك الأسد.
هذه الطائفة العلوية هي طائفة تعتقد عقيدة باطنية تسيطر على مقاليد البلاد في سوريا. هذه الطائفة ليست من أهل الإسلام، وإن انتسبت حتى تدخل في مجال الرئاسة بعثية علوية.
وهذا ليس قول الدكتور ياسر برهامي،
لا لا لا، إنما هو قول الأئمة.
نعم،
قول أنور السادات.
لا
قول يعني.
قول الأئمة
طبعا، ده قول العلماء جميعا،
حتى لا يقولون أن الدكتور ياسر برهامي يكفر بشار والعلوي.
لا، ده قول الطائفة العلوية. هذه طائفة ليست من أهل الإسلام أصلا، تعتقد ألوهية علي بن أبي طالب، ليست من أهل الإسلام،
وهو منهم بريء والله شيخ
قطعا ويقينا. وبعدين الأفعال دي لا يمكن أن تصدر من مسلم. أنا شفت الفيديو الفظيع جدا، بيقولوا قول لا إله إلا بشار الأسد،
لكن
كلها من الكفر. الذي يفعل ذلك خارج من الملة نوعا وعينا، ومن يرضى به ومن يعاونه ومن يحمل السلاح معه. أنا أنادي من هذا المكان الجيش السوري، كل مسلم ضابط أو عسكري أو جندي أو في أي مجال، بأن من أمرك بقتل أخيك المسلم بقتل شعبك المسلم فهو أولى بأن يوجه إليه السلاح. من أمرك بالقبض على أحد من أفراد شعبك أولى أن يوجه إليه هذا الأمر بالقبض عليه. من أمرك بتعذيب أحد أفراد الشعب السوري، ده والله العظيم والله ما يحدث لا يصلح أن يفعل في كافر مرتد.
هل توجه كلمة شيخ الكريم إلى الجيش السوري ليقتدي بالجيوش العربية، الجيش المصري التونسي والجيش المصري؟
لا شك أنه يجب أن يفعل ذلك. كل فرد في شخصه وفي جماعته وفي كتيبته لابد أن يرد هذه الأوامر التي تصدر عليهم بقتل المتظاهرين، لابد أن يوجه السلاح إلى من يأمرهم بذلك حتى يكونوا عبرة، لابد أن ينضموا إلى شعبهم في هذه القضية. وأنا أطالب صراحة يعني كل من يمكن أن يؤثر على أنا العمل العربي صراحة، يعني العالم الإسلامي الاثنين فيهم تقصير شديد جدا. أنتوا شفتوش يا أخوانا إيه اللي بيحصل؟
يقتلون الحمير،
ده مش ممكن هذا الأمر خطير يعني والله العظيم، ظلم ما رؤية. يعني هو يذكر بعهد فرعون فعلا والعياذ بالله، وكفر فظيع جدا. كيف تسكتون على هذا؟ اللي ما شافش يروح يشوف، وتصورها هم اللي مصورينها، الجنود مصورينها بالموبايل وموجودة بألفاظها وواضحة جدا، انتهاك للحرمات في كل ما بكل المعاني. كيف تسكتون؟ لو اجتمعت الدول العربية دي، لو في تدخل، بدل ما يبقى تدخل الناتو يبقى تدخل منظمة المؤتمر الإسلامي. ايه المشكلة؟ انتوا دخلتوا في الكويت قبل كده، الجيوش العربية اجتمعت وكان كل منهم بعت وتدخل لحماية الشعب الكويتي. طب حماية الشعب السوري؟ دي حكومة مش منتخبة، دي حكومة فقدت شرعيتها، حكومة ظالمة جائرة، يبقى ليه ما تتدخلوش؟ مستنيين ناتو اللي تدخل؟ طب أمريكا تدخلت في ليبيا وناتو تدخل في ليبيا، طب إذن هناك حق بالتدخل، إذن يبقى بالأولى أن يتدخل المسلمون والعرب. الواقع ده والله واقع عليم جدا، ولابد ده مسألة بقى الحاجات السياسية من طرد السفير والحاجات دي المطالبة بها، يعني طبعا بلا شك أنها قد تكون لها أثر، بس أثر ضعيف وما لا يعبؤون بأحد. ولذلك أنا أطالب بالتدخل بالتأكيد، إن ده ظلم، ده عدم التدخل ده في الحقيقة جريمة في حق الإنسانية، الإنسانية الحقيقية، جريمة في حق الإسلام، جريمة في حق الأوطان، جريمة في حق هذا الشعب المسكين، أن يسكت على ذبحه بهذه الطريقة. ولكن هي في النهاية حتما كل دم بيسفك زيادة كل ما تقترب النهاية، جزما والله العظيم سيسقط إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخ الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي علمك، وأن ينفعنا دائما بهذا العلم الراسخ بإذن الله تعالى، وثبتنا الله وإياك على الحق دائما، وكل علمائنا ومشاهدينا الأعزاء. شيخي الكريم، هل من دعوة أخيرة لشهداء الثورات العربية الذين أريقت دماؤهم على الأراضي العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن وأيضا في سوريا الآن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء.
أسأل الله أن يتقبل كل من متن التوحيد منهم وكان راغبا في نصرة الدين من الشهداء عنده سبحانه وتعالى.
آمين. جزاكم الله خيرا شيخ الكريم على هذا الوقت الثمين، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة في صحبة شيخي الجليل الدكتور ياسر برهامي. وأعتذر لمشاهدينا الذين حاولوا الاتصال، ومن كثرة الاتصالات حتى يتسنى لشيخي الكريم أن يجيب على كل الأسئلة أوقفنا هذه الاتصالات. أسألكم أن تتقبلوا اعتذارنا لكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة قادمة من الربيع العربي حول الثورات العربية. إلى الملتقى إن قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.